عبد الرحمن بن الأسود فبكى، قيل له: ما يبكيك وأنت أنت يعنون في العبادة والخشوع والزهد والخضوع؟ فقال: أبكي والله أسفا على الصلاة والصوم. ثم لم يزل يتلو القرآن حتى مات. أما يزيد الرقاشي فإنه لما نزل به الموت أخذ يبكي ويقول: من يصلي لك يا يزيد إذا مت؟ ومن يصوم لك؟ ومن يستغفر لك من الذنوب؟ ثم تشهد وأخذ يسبح ويذكر الله ثم مات. هذه مشاهد الاحتضار لأرباب التعبد والأسرار، فلو رأيتهم تجافوا عن دفء فرشهم في الأسحار، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. دفنوا تحت الثرى وقد أرضوا من يعلم السر وأخفى. هذا هو احتضار المؤمنين، وما عند الله خير وأبقى. الموت لا يفرق بين كبير وصغير، ولا غني وفقير، ولا عبد وأمير. هارون الرشيد ذلك الذي ملك الأرض وملأها جنودا، ذاك الذي كان يرفع رأسه فيقول للسحابة: أمطري في الهند أو في الصين أو حيث شئت، فوالله ما تمطرين في أرض إلا وهي تحت ملكي. هارون الرشيد خرج يوما في رحلة صيد، فمر برجل يقال له بهلول، فقال هارون: عظني يا بهلول. قال: يا أمير المؤمنين، أين آباؤك وأجدادك من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيك؟ قال: ماتوا. قال: فأين قصورهم؟ قال: تلك قصورهم. قال: وأين قبورهم؟ قال: هذه قبورهم. فقال بهلول: تلك قصورهم وهذه قبورهم. فما نفعتهم قصورهم في قبورهم. قال: صدقت، زدني يا بهلول. قال: أما قصورك في الدنيا فواسعة، فليت قبرك بعد الموت يتسع. فبكى هارون. قال: زدني يا بهلول. فقال بهلول: يا أمير المؤمنين، هب أنك ملكت كنوز كسرى وعمرت السنين، فكان ماذا؟ أليس القبر غاية كل حي وتسأل بعده عن كل هذا؟ قال: بلى. ثم رجع هارون وانطرح على فراشه مريضا، ولم تمض عليه أيام حتى نزل به الموت. فلما حضرته الوفاة وعاين السكرات طاح بقواده وحجابه: اجمعوا جيوشي. فجاءوا بهم بسيوفهم ودروعهم وسلاحهم، لا يكاد يحصي عددهم إلا الله، كلهم تحت قيادته وأمره. فلما رآهم بكى، ثم رفع بصره إلى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. ثم لم يزل يبكي حتى مات. فلما مات أخذ هذا الخليفة الذي ملك الدنيا وأودع في حفرة ضيقة لم يصاحبه فيها وزراؤه، ولم يساكنه ندماؤه، لم يدفنوا معه طعاما، ولم يفرشوا له فراشا، ما أغنى عنه ملكه وماله. فلي الخليفة إذ وافت منيته، أين الجنود وأين الخيل والخول؟ أين الكنوز التي كانت مفاتحها تنوء بالعصبة المقوين لو حملوا؟ أين الجيوش التي أرفضتها عددا؟ أين الحديد وأين البيض والأسل؟ لا تنكرن فما دامت على أحد إلا أناخ عليه الموت والوجل. أما عبد الملك بن مروان فإنه لما نزل به الموت وجعل يتغشاه الكرب ويضيق عليه النفس، أمر بنوافذ غرفته ففتحت، فالتفت فرأى غسالا فقيرا في دكانه. فلما رآه بكى عبد الملك، ثم قال: يا ليتني كنت غسالا، يا ليتني كنت نجارا، يا ليتني كنت حمالا، يا ليتني لم ألي من أمر المؤمنين شيئا. ثم مات. عجبا، باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم وأودعوا حفرا، يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأسار والكلل؟ أين الرماة؟ ألم تمنع بأسهمهم لما أتتك سهام الموت تنتصر. أين الأحبة والجيران أجمعهم؟ أين الأطباء؟ ما أغنوا ولا الحيل ما ساعدوك ولا واساك أقربهم بل سلموك لها. يا قبح ما فعلوا، ما بال ذكرك منسيا ومطرحا وكلهم باقتسام المال قد شغلوا. ما بال قبرك وحشا لا أنيس به يغشاه من جانبيه الروع والوهل. ما بال قبرك لا يأتي به أحد ولا يمر به من بينهم رجل. فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل. قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. وطالما كنزوا الأموال وادخروا فخلفوها على الأعداء وارتحلوا. وطالما شيدوا دورا لتحسنهم ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا. نعم انتقلوا إلى دور ليس فيها خدم يخدمون ولا أهل يكرمون ولا وزراء ينادمون. انتقلوا إلى دور تجالسهم فيها أعمالهم وتخاصمهم صحائفهم. وما ربك بظلام للعبيد. وهناك فريق من الناس وسع الله عليهم في أرزاقهم وعافاهم في أبدانهم فغفلوا عن الاستعداد للموت حتى باغتهم فبدد شملهم وأخذهم على قبيح فعلهم. فلما عاينوا الموت طلبوا الرجوع للدنيا لا لتجارة ولا مال ولا أهل ولا عيال، وإنما لإصلاح الأحوال وإرضاء القوي المتعال. ولكن قد حكم الخالق العظيم أنهم إليها لا يرجعون. أولئك العصاة والمذنبون اللاهون المضيعون غلب عليهم حبهم لدنياهم وغفلتهم بها، فكان لهم باحتضارهم عذاب وتهويل وحيل بينهم وبين ذكر الخالق الجليل. ذكر القرطبي أن أحد المحتضرين ممن بدنياه انشغل وغره طول الأمل لما نزل به الموت واشتد عليه الكرب اجتمع حوله أبناؤه يودعونه ويقولون قل لا إله إلا الله، فأخذ يشهق ويصيح. فأعادوها عليه فصاح بهم وقال الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا، والبستان الفلاني ازرعوا فيه كذا، والدكان الفلاني اقبضوا منه كذا. ثم لم يزل يردد ذلك حتى مات. نعم مات، وترك بستانه ودكانه يتمتع بهما ورثته وتدوم عليه حسرته. وذكر ابن القيم أن أحد تجار العقار ذكر بلا إله إلا الله عند احتضاره، فجعل يردد ويقول هذه القطعة رخيصة وهذا مشترا جيد وهذا كذا وهذا كذا، حتى خرجت روحه وهو على هذا الحال. ثم دفن تحت الثرى بعدما مشى عليه متكبرا قد جمع الأموال وكثر العيال، فما نفعوه في قبره ولا ساكنوه. قال ابن القيم واحتضر رجل ممن كان يجالس سراب الخمور، فلما حضره نزع روحه أقبل عليه رجل ممن حوله وقال يا فلان يا فلان قل لا إله إلا الله. فتغير وجهه وتلبد لونه وثقل لسانه، فردد عليه صاحبه يا فلان قل لا إله إلا الله. فالتفت إليه وصاح لا اشرب أنت ثم اسقني، اشرب أنت ثم اسقني. ثم ما زال يرددها حتى فاضت روحه إلى باريها. نعوذ بالله، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. وذكر الصفدي أن رجلا كان يشرب الخمر ويجالس أهلها، وكان إذا سكر ونام يمشي وهو لا يعقل، فكان ينام في سطح داره ويشد رجله بحبل كي لا يقع. فسكر ليلة ونام فقام يمشي فسقط من السطح فأمسكه الحبل فبقي معلقا منكسا حتى أصبح ميتا. وذكر في أنموذج الزمان أن محمد بن المغيث كان رجلا فاسقا مفتونا بشرب الخمر ولا يكاد يخرج من بيت الخمار، فلما مرض ونزل به الموت وخارت قواه سأله رجل ممن حوله هل بقي في جسمك قوة؟ هل تستطيع المشي؟ قال نعم لو شئت مشيت من هنا إلى بيت الخمار. فقال صاحبه: أعوذ بالله، أفلا قلت أمشي إلى المسجد؟ فبكى وقال: غلب ذلك علي، لكل امرئ من دهره ما تعود، وما جرت عادتي بالمشي إلى المساجد. وقال ابن أبي رواد: حضرت رجلا عند الموت فجعل من حوله يلقنونه لا إله إلا الله، فحيل بينه وبينها وثقلت عليه، فجعلوا يعيدون عليه ويكررون ويذكرونه بالله وهو في كرب شديد، فلما ضاق عليه النفس صاح بهم وقال: هو كافر بلا إله إلا الله. ثم شهق ومات. قال: فلما دفناه سألت أهله عن حاله، فإذا هو مدمن للخمر، نعوذ بالله من سوء الخاتمة، بل نعوذ بالله من أم الخبائث ورأس الفواحش. ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، بل من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عصارة أهل النار، إلا أن يتوب قبل موته. أما أهل المعازف والغناء فلهم عند الموت كربة وبلاء. ذكر ابن القيم أن رجلا من أهل الغناء والمعازف حضرته الوفاة، فلما اشتد به نزع روحه قيل له: قل لا إله إلا الله، فجعل يردد أبياتا من الغناء، فأعاد عليه التلقين: قل لا إله إلا الله، فثقل لسانه عن ترديد الغناء، فجعل يردد ألحان الأغاني ويقول: تنتنى تنتنى، حتى خرجت روحه من جسده وهو إنما يلحن ويغني. أما أهل الجريمة الكبرى والداهية العظمى، أنصار الشيطان وأعداء الرحمن، هم خصوم المؤمنين وإخوان الكافرين، الذين يحشرون مع فرعون وهامان ويتقلبون معهم في النيران. هم تارك الصلاة، وبين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وحالهم عند الموت وما بعده أدهى وأصدع. ذكر ابن القيم أن أحد المحتضرين كان صاحب معاص وتفريط، فلم يلبث أن نزل به الموت، ففزع من حوله إليه وانطرحوا بين يديه وأخذوا يذكرونه بالله ويلقنونه لا إله إلا الله وهو يدافع عبراته، فلما بدأت روحه تنزع صاح بأعلى صوته وقال: أقول لا إله إلا الله، وما تنفعني لا إله إلا الله، وما أعلم أني صليت لله صلاة. ثم مات. هذا هو الموت، أول طريق الآخرة، وما بعده أفظع وأكبر. أما أحوال أهل القبور فهي أدهى وأخطر، فكم من جسد صحيح ووجه قبيح ولسان فصيح هو اليوم في قبره يصيح، على أعماله نادم وعلى الله قادم. خرج عمر بن عبد العزيز في جنازة بعض أهله، فلما أسلمه إلى الديدان ودسه في التراب التفت إلى الناس فقال: أيها الناس، إن القبر قد ناداني من خلفي، أفلا أخبركم بما قال لي؟ قالوا: بلى. فقال: إن القبر قد ناداني فقال: يا عمر بن عبد العزيز، ألا تسألني ما صنعت بالأحبة؟ قلت: بلى. قال: خرقت الأكفان ومزقت الأبدان ومصصت الدم وأكلت اللحم. ألا تسألني ما صنعت بالأوصال؟ قلت: بلى. قال: نزعت الكفين من الذراعين، والذراعين من العضدين، والعضدين من الكتفين، والوركين من الفخذين، والفخذين من الركبتين، والركبتين من الساقين، والساقين من القدمين. ثم بكى عمر وقال: ألا إن الدنيا بقاؤها قليل، وعزيزها ذليل، وشبابها يهرم، وحيها يموت، فالمغرور من اغتر بها. أين سكانها الذين بنوا مدائنها؟ ما صنع التراب بأبدانهم والديدان بعظامهم؟ كانوا في الدنيا على أسرة ممهدة وفرش منضدة، بين خدم يخدمون وأهل يكرمون، فإذا مررت بهم فنادهم وانظر إلى تقارب قبورهم من منازلهم، سل غنيهم ما بقي من غناه، وسل فقيرهم ما بقي من فقره، سلهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون، وعن الأعين التي كانوا بها إلى اللذات ينظرون. سلهم عن الجلود الرقيقة والوجوه الحسنة والأجساد الناعمة، ما صنع بها الديدان، محت الألوان وأكلت اللحمان وأثرت الوجوه ومحت المحاسن وكسرت القفا وأبانت الأعضاء ومزقت الأشلاء، أين خدمهم وعبيدهم؟ أين جمعهم ومكنوزهم؟ والله ما زودوهم فرشا ولا وضعوا لهم متكأ، أليسوا في منازل الخلوات تحت أطباق الثرى في الفلوات؟ أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ قد حيل بينهم وبين العمل وفارقوا الأحبة والأهل، قد تزوجت نساؤهم وترددت في الطرقات أبناؤهم وتوزعت القرابات ديارهم وتراثهم، ومنهم والله الموسع له في قبره، الغض الناظر فيه، المتنعم بلذته. ثم بكى عمر وقال: يا ساكن القبر غدا، كيف أنت على خشونة الثرى؟ ليت شعري بأي خديك يبدأ الدود والبلا، ليت شعري ما الذي يلقاني به ملك الموت عند خروجي من الدنيا، وما يأتيني به من رسالة ربي. ثم بكى بكاء شديدا ثم انصرف، فما بقي بعد ذلك إلا جمعة ومات رحمه الله. أهل القبور إما معذبون أو منعمون، بل لعله في القبر الواحد قد دفن عدة أشخاص، هذا إلى الجنة وهذا إلى النار. بل إن الأمر أعجب من ذلك، لعله تحت قدميك الآن أقوام يعذبون أو ينعمون، بل لعل تحتك في غرفة نومك أقواما قد حبسوا في خفر من جهنم يعرضون على النار بكرة وعشيا، من يدري؟ فالناس كثير والأرض قد تضيق عنهم، صاح هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عاد؟ خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، رب قبر قد صار قبرا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد، ودفين على رفات دفين من قديم الأزمان والآباد، شعب كلها الحياة، فلا أعجب إلا من راغب في الزيادة. أي عيش صفى وما كدره الموت، وأي قدم سعت وما عثرها الموت، أما أخذ الآباء والأجداد، أما سلب الحبيب وقطع الوداد، أما أرمل النسوان وأيتم الأولاد، عزاء فما يصنع الجازع ودمع الأسى أبدا ضائع، بكى الناس من قبل أحبابهم فهل منهم أحد راجع، فدل ابن عشرين في قبره وتسعون صاحبها رافع، يسلم مهجع راغما كما مد راحته البائع، ولو أن من حدث سالما لما خسف القمر الطالع، وكيف يوقى الفتى ما يخاف إذا كان حاصده الزارع. فالقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يشتبه، فأية خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وأية شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. روى الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين العين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نكحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله، فيقولان ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، كنت والله سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله فجزاك الله خيرا. نعم أيها الإخوة والأخوات، يقول له أنا عملك الصالح، أنا صلاتك وصومك، أنا برك وصدقتك، أنا بكاؤك وخشيتك، أنا حجك وعمرتك، أنا قراءتك للقرآن وحبك للرحمن، أنا قيامك في الأسحار وصومك في النهار وخوفك من العزيز الجبار، أنا برك لوالديك، أنا طلبك للعلم، أنا دعوتك إلى الله، أنا جهادك في سبيل الله. فإذا رأى العبد المؤمن هذا الوجه الصبوح يبشره والتفت حوله، فرأى قبره قد أصبح واسعا، فيه فرش من الجنة وعليه لباس من الجنة، علم أن النعيم الذي هو فيه لا يساوي شيئا بما ينتظره في الآخرة، فيدعو ربه ويقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال وإن العبد الكافر أو الفاسق إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم مسوح من النار، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا، ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: لا دريت ولا تلوت. فينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. كنت بطيئا عن طاعة الله، سريعا في معصية الله، فجزاك الله شرا. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. نعم أنا عملك، أنا وقوعك في الشرك، أنا حلفك بغير الله، أنا طوافك على القبور وشربك للخمور، بل أنا وقوعك في الزنا وأكلك للربا وسماعك للغنى، أنا تكبرك على الصالحين وجرأتك على رب العالمين. عندها يتحسر هذا العبد، وهل تغني الحسرات؟ ويشتد ندمه، وهل تنفعه العبرات؟ أين كان هذا البكاء وأنت تنظر إلى المحرمات وتتهاون الصلوات وتواقع الفواحش والشهوات؟ كم نصحت بحفظ فرجك وصيانة سمعك وبصرك، تبكي اليوم أو لا تبكي فلن تنجو من العذاب. قال الله: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. عندها يوقن هذا العبد أن ما يلقاه بعد القبر أشد وأبقى، فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه أخرى، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. نسأل الله تعالى أن يلطف بنا في قبورنا. أيها الإخوة والأخوات، وقبل الختام أنبه على 9 مسائل هامة تتعلق بالجنائز والقبور. المسألة الأولى: أن الموت إذا جاء فلا يؤخر لحظة واحدة ولا يقدم. قال الله: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ولا أحد يعلم متى يموت ولا أين يموت. ذكر أن وزيرا جليل القدر كان عند داود عليه السلام، فلما مات داود صار وزيرا عند سليمان بن داود. فكان سليمان عليه السلام يوما جالسا في مجلسه في الضحى وعنده هذا الوزير، فدخل عليه رجل يسلم عليه، وجعل هذا الرجل يحادث سليمان ويحد النظر إلى هذا الوزير، ففزع الوزير منه. فلما خرج الرجل قام الوزير وسأل سليمان وقال: يا نبي الله، من هذا الرجل الذي خرج من عندك؟ قد والله أفزعني نظره إلي. فقال سليمان: هذا ملك الموت يتصور بصورة رجل ويدخل عليه. ففزع الوزير وبكى وقال: يا نبي الله، أسألك بالله أن تأمر الريح فتحملني إلى أبعد مكان، إلى الهند. فأمر سليمان الريح فحملته. فلما كان من الغد دخل ملك الموت على سليمان يسلم عليه كما كان يفعل، فقال له سليمان: قد أفزعت صاحبي بالأمس، فلماذا كنت تنظر إليه؟ فقال ملك الموت: يا نبي الله، إني دخلت عليك في الضحى فرأيته عندك، وقد أمرني الله أن أقبض روحه بعد الظهر في الهند، فعجبت أنه عندك. قال سليمان: فماذا فعلت؟ قال ملك الموت: ذهبت إلى المكان الذي أمرت بقبض روحه فيه فوجدته ينتظرني فقبضت روحه. قال الله: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ومن مات فإنه لا يرجع من موته ولا يخرج من قبره حتى ينفخ في الصور يوم القيامة، فمن ادعى أن أحدا من الأئمة أو الأولياء أو الأنبياء يرجع بعد موته فقد قال بأعظم البهتان وصار من أنصار الشيطان. المسألة الثانية أن عذاب القبر ونعيمه ثابت بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب. وقال تعالى عن المنافقين: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال جموع المفسرين: العذاب الأول في الدنيا والثاني عذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم في النار. أما الأحاديث في إثبات عذاب القبر ونعيمه فهي كثيرة، بل قد صرح ابن القيم وابن أبي العز والسيوطي أنها متواترة، وبين يدي الآن أكثر من 50 حديثا في إثبات عذاب القبر ونعيمه. من ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. المسألة الثالثة أن عذاب القبر ونعيمه أمور غيبية لا تقاس بالعقل، والإيمان بالغيب من أهم صفات المؤمنين. قال الله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فجعل أول صفاتهم الإيمان بالغيب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور، أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. المسألة الرابعة من المحرمات التي تقع من بعض الناس ومن النساء خاصة ما يقع من العويل والنياحة والصراخ. ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفيهما قال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وذرع من جرب. فعلى من أصيب بموت حبيب أن يصبر ويحتسب وليبشر بالأجر العظيم على صبره. ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. المسألة الخامسة: زيارة القبور مشروعة، ويكون قصده من الزيارة الاعتبار والاستعاض دون قصد التبرك بالقبر أو بتربة القبر أو الانتفاع بالمقبور، ولا يجوز أن يخصص يوم معين للزيارة، لا جمعة ولا غيرها، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصص أياما معينة للزيارة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمشروع للزائر أن يدعو للميت ويستغفر له، وبعض الناس يقرأ الفاتحة عند زيارة القبور، وهذا من البدع، إذ لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ شيئا من القرآن عند القبور. ولا يجوز السفر لزيارة قبر من القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. المسألة السادسة من المخالفات والبدع في الجنائز: وضع الزهور على الجنازة أو على القبر، وهذا تشبه بالكفار في دينهم وشعائرهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في المسند: من تشبه بقوم فهو منهم. وكذلك من البدع الحداد على أرواح الشهداء أو غيرهم بالوقوف والصمت لمدة دقيقة ترحما عليهم، فهذه بدعة منكرة، وإنما يكتفى بالدعاء والاستغفار لهم. وكذلك لا يجوز تعليق صور لأموات بل ولا لأحياء لذكرى ولا لغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم قال لعلي: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ومن المخالفات رفع الصوت أثناء تشييع الجنازة بالتهليل أو التكبير الجماعي، والمشروع أن يدعو المرء ويذكر الله مع نفسه. وكذلك من البدع الأذان في القبر أو بعد وضع الميت في قبره، ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك من البدع الدعاء الجماعي بعد صلاة الجنازة أو بعد دفن الميت، بل المشروع أن يدعو كل واحد مع نفسه. ومن المخالفات دفن الميت في تابوت، والأصل أن يدفن الميت بكفنه في القبر من غير تابوت إلا إذا دعت الحاجة إلى دفنه في تابوت كتقطع الجسم مثلا، أو كان نظام الدولة التي يدفن بها يلزم بدفنه في تابوت ولا يستطيع أصحاب الجنازة المخالفة، عندها لا بأس بدفنه في تابوته. المسألة الرابعة فعل القربات من الحي وإهداء ثوابها للميت جائز في حدود ما ورد الشرع بفعله، كالدعاء له والحج والعمرة والصدقة والأضحية وصوم الواجب عمن مات وعليه صوم واجب. أما قراءة القرآن أو الصلاة بنية أن يكون ثوابها للميت فلا تجوز، لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من البدع استئجار قارئ يقرأ القرآن للأموات في المآتم وغيرها. المسألة الثامنة قبل توزيع التركة يجب إخراج تكاليف تجهيز الميت وسداد ديونه وتنفيذ وصيته، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. المسألة الأخيرة بل هي المسألة الكبرى، هي المصيبة العظمى، وهي الشرك الواقع عند القبور، كمن يطوف على القبور أو يسأل أهلها الحاجات واعتقاد أن الأولياء الموتى يقضون الحاجات. والله تعالى يقول: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وبعض عباد القبور يطوفون بها ويستلمون أركانها ويتمسحون بها ويقبلون أعتابها ويسجدون لها ويقفون أمامها خاشعين لحاجاتهم سائلين من شفاء مريض أو حصول ولد، وربما نادى الزائر صاحب القبر وقال: يا سيدي المقبور جئتك من بلد بعيد فلا تخيبني. والله يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وفي البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ولا تغتر بما يشاع أن فلانا الفقير دعا عند القبر الفلاني فاغتنى، أو أن فلانا المريض دعا فشفي أو رزق بولد، فإن كل ذلك من الباطل، ولا يدعى إلا الله تعالى. ويحرم بناء المساجد على القبور، بل لا تجوز الصلاة في المسجد إذا كان فيه أو في ساحته أو قبلته قبر، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. بل يحرم البناء على القبور على أي شكل كان، ففي صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. والمشروع أن يدفن الميت ثم يعاد على القبر التراب الذي أخرج منه ولا يزيد ارتفاعه عن الشبر، كما يحرم بناء القباب على القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي فيما رواه مسلم: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وقال جابر فيما رواه مسلم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصف القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. ومن على القبر سراجا أو قدا، أو ابتنى على الضريح مسجدا، فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر. وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشاد بالشيد والآجر والأحجار، لا سيما في هذه الأعصار، وللقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات، واستتنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سوحها النحائر، فعل أولي التثيب والبحائر، والتمسوا الحاجات من موتاهم، واتخذوا إلههم هواهم. سبحان الله. قال عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لأنفسهم، ولا يستطيعون لهم نصرا، ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يخلص توحيدنا له وحده لا شريك له، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يهدي ولاة أمور المسلمين في كل بلد لإقامة التوحيد، ولنفس مظاهر الشرك في جميع بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا بطاعتك عاملين، وعلى ما يرضيك مقبلين، وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين، وآمنا من الفزع الأكبر يوم